بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى المسألة 691، وهي مرتبطة بضمان ما يحرم التكسب به كالخمر والخنزير. إذا أتلف خمر الغير هل يضمن؟ أو إذا أتلف خنزير الغير هل يضمن؟ إذا كان صاحب العين، هذه العين المحرم التكسب بها، إذا كان صاحبها ذميا، يعني من ماله محترم في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، فيضمن له بشرط الاستتار، يعني بشرط عدم التجاهر بشرب الخمر في بلاد المسلمين، لأن من شروط الذمة عدم التجاهر بشرب الخمر في بلاد المسلمين. يعني من يريد أن يتعايش مع المسلمين في بلادهم، هناك شروط في باب الجهاد مذكورة، منها لا يتجاهر بالمحرمات الواضحة عند المسلمين، منها شرب الخمر، منها أكل لحم الخنزير. فيقول إذا كان متسترا أو مستترا احتفاظه بالخمر لنفسه في بيته، يشرب ما يتجاهر، ما يعلن للناس، يعني مراع لشروط الذمة، فتضمن له إذا أتلفت خمره أو خنزيره، أما المتجاهر فلا. هذا إذا كان ذمي. أما إذا كان مسلم، شلون؟ مسلم عنده خمر، بما أن الخمر لا يملكه المسلم فقط يثبت له حق الاختصاص. يعني شنو حق الاختصاص؟ يعني هذه بضاعة ليس لها مالك، هذا الخمر بضاعة لا تمتلك شرعا، إنما مثلا هذا المسلم احتفظ بهذا الخمر ليتحول بعد ذلك خلا مثلا، فما دام هذا خمرا وإلى الآن ما تحول خل لا يملكه، لأن الخمر لا يملك. ولكن إذا مو مالك، يعني تقدر تأخذه، مو ملك له، تقدر تأخذ منه، ولا يثبت له لهذا المسلم حق الاختصاص، يعني أنا أولى بهذا الخمر من غيري، هذا مختص بي، ليس ملكا لي ولكن مختص بي، أنا أولى بالتصرف فيه، أنا أولى بالاستيلاء عليه، لا يستطيع غيري أن يأتي ويضع يده عليه. هذا يسمونه حق الاختصاص، شبيه بالملكية ولكن ليست ملكية. فإذا أتلفت خمر المسلم والمسلم لا يملك هذه الخمر، تضمن حق اختصاصه، حق اختصاص هذا الخمر بهذا المسلم. هذا من الحقوق التي تضمن، قلنا سابقا تذكرون، الذي يضمن إما عين وإما منفعة وإما حق، هذا من الحقوق التي تضمن، حق اختصاص المسلم بهذه الأعيان التي لا تملك، حق الاختصاص، حق التحجير، تحجير الأرض، بعض الحقوق تضمن، فتضمن حق اختصاصه. يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم، عند الذميين، كم قيمة قنينة الخمر هذه مثلا، مع الاستتار لا بد من أن يكون مستترا، لا يكون متجاهرا، وإلا لا ضمان في خمره. وكذا يضمن المسلم للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح، كما ذكرنا مثل أن احتفظ بهذا الخمر لأجل شو اسمه، لأجل أن يتحول خلا في يوم من الأيام مثلا، فهذا غرض صحيح عقلائي يثبت بهذا الغرض حق الاختصاص لهذا المسلم. نعم إذا كان الغرض غير صحيح، كأن احتفظ بالخمر ليبيعه على المسلمين أو ليبيعه مثلا ليستفيد منه ليتاجر به، فهذا غرض غير صحيح. ففرضنا أن غرض هذا المسلم الذي احتفظ بهذه الخمر غرض صحيح عقلائي، يعني له قيمة عقلائية. جيد، هذا عن الضمان. المسألة التالية تتكلم عن الرد، كيف أرد هذا المال المغصوب؟ قلنا أن الغصب وجوب أو حرمة الغصب ووجوب الرد له حكمان تكليفيان. هذه المسألة حول الحكم التكليفي الثاني، يجب علي أن أرد هذا المغصوب إلى صاحبه، فكيف أرد؟ قل تارة نفس العين موجودة فتردها، موجودة وغير معيبة لم يحصل فيها عيب، نفس العين التي غصبتها بنفسها موجودة فأرجعها إلى مالكها، وتارة العين موجودة ولكن تعيبت حصل فيها عيب، مثلا كانت دابة فانكسرت رجلها، مثلا عندي غصبت دابة فانكسرت رجلها، فهذا الأرش، أرش يعني شنو؟ يعني اختلاف القيمة بين الدابة الصحيحة وبين الدابة المكسورة رجلها، هذا الأرش علي، أولا أرجع الدابة وأدفع فرق القيمة على تعبيرنا، هذا إذا تعيبت العين. وإذا لم تتعيب ولكن لم يمكن الرد، كما إذا تلفت، كما إذا مثلا ضاعت بعتها اللي صار وما قدرت أرجعها بأي سبب، لم أستطع أن أرجع عين نفس العين، فتارة هذه العين من السلع المثلية، مثلي يعني يدفع مثله إلى المالك، وتارة قيمي يعني ما له مثيل، ما له نظائر، شيء له صفاته الخاصة به، فيكون قيميا يعني قيمته تدفع، فإما مثلي وإما قيمي. إذا كان قيميا مما له صفات ومواصفات على تعبيرنا خاصة به، ليس كالأرزي والحنطتي، هذه الأمور اللي مثلا ما لها، هذا الكيلو من هذا النوع من الأرز ما يختلف عن الكيلو الآخر مثله، فإن كان قيميا عليه أن يدفع القيمة. متى القيمة؟ يوم الغصب، يعني يوم اللي أنا غصبت هذه، مثلا افرضوا عندي حجر كريم هذا قيمي، غصبت هذا الحجر من زيد من الناس ولم يمكنني إرجاع العين، إذا العين موجودة خو أرجعها، الفرض أنه لا يمكن إرجاع العين، مثلا تلفت، ضاعت، سرقت، فأرجع له القيمة يوم الغصب. متى أنا غصبت هذا الحجر؟ مثلا قبل سنة، قبل سنة سعر هذا الحجر كان مثلا فرضو 1,000,000 تومان، الآن صاير 2,000,000، أنا العبرة بيوم الغصب القيمة السابقة، سواء كانت أقل أو كانت أكثر، لا بيوم الأداء. نعم الأحوط استحبابا التصالح، يعني الغاصب والمغصوب من هي تصالحان إذا قيمة اليوم، قيمة يوم الأداء كانت مختلفة عن قيمة يوم الغصب، إما كانت أعلى أو كانت أدون، فيتصالحون بعد الأحوط استحبابا، كل واحد يصالح الثاني. فالعبرة في القيمي بيوم الغصب، أما المثلي فيدفع مثله. إذا المثل ما كان متوفر، أنا غصبت منه كيلو حنطة، الآن ماكو حنطة في السوق، ما أحصل مثلي ولكن لا أجد مثله، فالعبرة بقيمة يوم الأداء. تشوف هذا الكيلو من الحنطة بما أنه غير موجود، غير متوفر الآن في السوق، لو توفر كيلو من الحنطة مثلا الآن في هذا الظرف، في هذا اليوم اللي فيه شح للحنطة، ما حصل حنطة، قيمته إيش كثر؟ فأدفع قيمته يوم الأداء. فالعبرة في القيميات، في السلع القيمية بيوم الغصب، والعبرة في المثلي إما تدفع المثل إذا المثل مو موجود بيوم الأداء. واضح ولا أكتبه؟ لو أعوز المثل في المثلي ضمن خلنا نقرأ المسألة اللي قبلها. يجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر الرد ضمن مثله، ولو لم يكن مثليا ضمنه بقيمة يوم الغاصب. يعني إذا كان لو لم يكن مثليا، يعني لو كان قيميا. والأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه. لو أعوز المثل في المثلي، يعني نفد من السوق مثلا، لم يمكنه أن يدفع إليه المثل، ضمن قيمة يوم الأداء، بعد مو يوم الغصب، يوم الأداء في المثلي. جيد، هذه مسألة في الضمان وإرجاع العين. المسألة التالية مرتبطة ب تغيرات العين المغصوبة، مثلا قيمتها ترتفع وتنزل أو تزداد زيادة، إما عينية وإما حكمية، أو صفة من صفاتها مثلا تتغير إما إلى الحسن إما إلى تتردى، يعني تنزل صفة من صفاتها، التغيرات الحاصلة في العين المغصوبة. هذا التغير تارة يحصل في القيمة، تارة في الصفة، وتارة في نفس العين. إذا حصلت زيادة في القيمة في الفترة اللي أنا غاصب هذه العين، مثلا يوم أنا غصبت سعرها كان مثلا افرضوا مليون تومان، فترة من الزمن في حال الغصب، في حال كونها مغصوبة، ارتفع السعر صار مليون ونص، بعدين نزل صار مليون، رجع إلى المليون، فهل أضمن هذه الزيادة في هذه الفترة أم لا؟ يعني ازداد فترة ونزل، هل أضمن هذه الزيادة في القيمة أو لا أضمن؟ قل الزيادة في القيمة لا تضمن، الزيادة اللي يليها نقصان ورجوع إلى النفس، إلى نفس القيمة. إذا زادت وبقيت كما هي سعرها ثابت، بعد ترجع العين بقيمتها وما يحتاج، ولكن فرضنا أن إذا زادت القيمة ثم رجعت إلى ما كانت عليه مثلا، فالمالك قد يقول في هذه الفترة اللي أنت غصبت مني هذه السلعة أنا كنت أقدر أبيعها وأحصل لي 500,000 تومان أكثر، صارت فترة من الزمن 1.5 مليون بعدين ردت 1,000,000، هل 500 رجع ليها؟ يقول لا، إذا زادت القيمة ونقصت مرة أخرى هذه الفترة ولو كانت العين مغصوبة في هذه الفترة لا يضمن هذه الزيادة الغاصب. لو زادت قيمة للسوق فنقصت، يعني زادت ثم نقصت، لم يضمنها الغاصب. يعني هذا نوع من زيادة القيمة. نوع آخر من زيادة القيمة في المسألة اللي بعدها يذكرها، إذا زادت القيمة ولكن لأجل نقصان في العين، يعني هذه العين لو أنقصتها زادت قيمتها. مثلا عندي افرضوا دابة، إذا أو مثلا خلينا نقول عبد أساس يكون أوضح، لي عبد غصبته وبوجهه مثلا خال أو شيء مثلا يقبح وجهه، فأنا جرحته وعدلته سنعته كذا زادت قيمته، فشنو الوضع؟ نقصت منه ولكن زادت القيمة. يقول العين خله وعلى الغاصب أن يدفع دية الجناية، يعني هذا الجرح كم ديته؟ لابد أن أدفع لي للمالك ولو جرحت وزدت القيمة، ولكن لابد أن أدفع. فهذا نوع ثاني من زيادة القيمة. وتارة الزيادة والنقصان في الصفة، إذا صفة من الصفات زادت في العين ثم نقصت، ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها. يعني مثلا افرضوا ما أدري غصب دابة، هذه الدابة في فترة الغصب صارت مثلا افرضوا أقوى ثم ردت وصارت ضعيفة مثلا، فيضمن هذه الصفة الزائدة. ففي فرض الزيادة التي يليها نقصان إذا كان هذه الزيادة في القيمة لمجرد التداول السوقي، مو زيادة في العين نفسها وفي صفات العين، لا مجرد أن هذه السلعة سعرها ازداد ونقص، فهذا لا يضمن. أما إذا صفة من صفات العين زادت ونقصت فيضمن، يضمن هذه الزيادة والنقصان. أقول إذا أنا عندي مثلا افرضوا عندكم دابة الآن صغيرة، أنا غصبتها وهي صغيرة، كم سعرها؟ افرض 100,000 تومان، ما تسوى شيء لأنها لا تحمل، مثلا ما تحمل أثقال، ما تحمل الأغراض كذا، ولكن وهي عندي كبرت واستطاعت أن تحمل الأغراض، فزاد في صفة فيها صفة القوة، وبقيت عندي إلى أن شنو صارت إلى الكهل وما قامت بعد تقدر تشيل، رجعت إلى ما كانت عليه حين الغاصب، ويوم اللي رجعت أنا رجعت لك الدابة قلت تعال خذ دابتك، فهل تستطيع أن تحاسبني تقول هذه يوم من الأيام صارت قوية بحيث سعرها صار شنو مثلا لأجل هذه الصفة صار سعرها بدال 100,000 500,000 ثم ردت صارت 100,000، فهل زيادة الصفة أنا أضمنها ولا ما أضمنها؟ يقول تضمنها لأنها زيادة في القيمة مستندة إلى زيادة في الصفة، مو زيادة في القيمة لمجرد التداول السوقي بدون شنو بدون زيادة في الصفة. فمرة زيادة القيمة مستند إلى زيادة في الصفة، ومرة مستند إلى التداولات السوقية لا لزيادة في الصفة. إذا مجرد القيمة مو مستند إلى شيء لا أضمنه، أما إذا زيادة في القيمة مستندة إلى زيادة في الصفة فأضمنه ولو زالت هذه الصفة بعد ذلك أو نقصت. ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها، ضمن هذه الصفة، فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة. يعني بعد ما هذه الدابة ضعفت عن حمل الأثقال ترجع ليها وترجع لي شنو تلك الصفات التي في فترة الغصب حصلت لها الصفات الحسنة التي تزيد القيمة وقد زالت في فترة الغصب، هذه كلها ترجع ليها قيمتها يعني. ولو تجددت صفة لا قيمة لها، إذا في فترة الغصب صارت صفة وزالت مثلا وهذه الصفة لم يكن لها، لم تكن لها قيمة، مثلا افرضوا ما أدري صفة ظاهرية في الدابة افرضوا ما تزيد على السعر ولا تنقص، مثلا الحصان كان مثلا أبيض وأسود شوي بياض زاد بعدين السواد زاد مثلا من باب المثال، هذه السواد الزائد والبياض الزائد تغيرات الألوان مثلا ما يأثر في القيمة لو فرضنا، فهذا التجدد في الصفات لا يضمن ما دام القيمة ما تختلف بهذه الصفات المتجددة. لو زادت القيمة لنقص بعضه، هذه اللي ذكرنا، زادت القيمة لنقص العين مما له مقدر، يعني مما له مقدار، مما له ما بإزائه من القيمة، كالجب، الجب بمعنى قطع الآلة التناسلية إما في العبيد إما في الدواب، فهذا يزيد من القيمة في بعض الدواب، هذه العملية الجراحية تزيد من قيمته لأنه يصير جسمه أقوى وإلى آخره، ولكن في نفس الوقت هذه جناية، هذا جرح، هذا الجرح لابد من تعويضه. كالجب فعليه دية الجناية، يعني يعطيه العين بالقيمة التي زيدت ويعطيه دية الجناية. خب، فاتضح زيادة القيمة وزيادة الصفة، بقي علينا شنو؟ زيادة العين، نفس العين تزداد، كالدابة تسمن مثلا، شيء ملموس، زيادة ملموسة، زيادة عينية، أو زيادة حكمية. يعني شنو الزيادة الحكمية؟ الزيادة الحكمية هي الزيادة التي لا يصدق عليها أنها ظاهرية عينية خارجية، ولكن تعتبر في العرف زيادة. مثلا ما أدري يقولون بعض أنواع ما أدري مثلا يفرضوا الخل، كل ما بقي فترة أطول من الزمن كل ما صار سعره أغلى، هذه يسمونها زيادة حكمية. يقول الخل اللي انت غصبت مني كان شنو؟ افرض باقي 3 سنوات، الحين صار عمره 10 سنوات، فهذا اجود، فهذه الزيادة الحكمية 7 سنوات زاد على عمر هذا الخل وارتفعت قيمته بسبب هذه الزيادة الحكمية، مو زيادة خارجية، ما في الخل نفسه، مو زيادة عينية، ولكن بحكم الزيادة تعتبر. كذلك بعض ما أدري أنواع السجاد، السجاد الإيراني هذا اللي يقال أن كل ما بقي واستعمل كل ما قيمته ازدادت، فعمر العمر والمرور السنوات على هذه السلعة تزيد من قيمته، فهذه يسمونها زيادة حكمية. ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية، ماكو فرق بين الزيادة الحكمية والعينية، كانت الزيادة للمالك. ما يقدر يقول هذا الغاصب أنت الخل اللي غصبت منك 3 سنوات الحين أرجع لك خل بو 3 سنوات ولو 10 سنوات ظل عندي، لا، هذه الزيادة الحكمية للمالك. بعد كذلك ما يقدر يقول مثلا هذا الخروف أنا أخذته منك كان 10 كيلوات الحين وكلته وعطيته وصار سمين وصار 20 كيلو فعطني 10 كيلوات اللي أنا وكلته، ما يقدر، الزيادة العينية للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب، ولو الغاصب هو اللي خلاها هكذا تزداد هالعين. مثلا الدابة أعطاها المأكل والمشرب حتى سمنت، فهذه الزيادة مستندة إلى فعل الغاصب، فكل هذه الزيادة للمالك. نعم، تارة الزيادة تكون شنو منفصلة، ما تعتبر من ضمن نفس العين، كالأشجار التي مثلا تغرس في الأرض، الأرض مغصوبة، شخص يأتي ويغرس أشجار، وهذه الأشجار زيادة في الأرض ولكن زيادة منفصلة، يستطيع أن يقلعها، يستطيع أن يأخذها، لا تعتبر من الأرض. ففي هذه الصورة تكون الزيادة للغاصب، وهو اللي غرس وهو يملك ما غرسه. نعم، إن كانت الزيادة ملك الغاصب، كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها، يعني شنو رجع بها؟ يعني طالب المالك بها، قال عطني أشجاري، وعليه على الغاصب، عليه يعني على الغاصب، عليه أرش النقصان لو نقصت العين. يعني إذا مثلا هذه الأرض بسبب الزرع فيها حصل فيها نقصان، فعليه أن يعطي للمالك الأرش. المالك يقول له هذه الأرض قبل أن يزرع فيها كانت تربتها مثلا طازجة، مثلا فيها قوة كذا بأي سبب، وأنت قد زرعت فيها فحصل نقصان، الآن لازم أنا مرة ثانية أجيب سماد وأجيب مادي تربة جديدة وإلى آخره، فالأرش يعطيه وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه. أما إذا حصل النقصان في الأشجار بسبب القلع مثلا، قال للمالك اقلع أشجارك ودهم بسبب هذا القلع، شوي الأشجار ضعفت فترة من الزمن ما قامت تثمر وما إلى ذلك، بعد الغاصب ما يقدر يطالب المالك بأرش النقصان، نقصان أشجاره. فالحاصل أن حصول الزيادة التي يليها نقصان في القيمة لا يضمن، في الصفة يضمن، العين الزيادات كلها في العين للمالك بعد تضمن، يعني واضح إذا تلفت العين وكانت فيها زيادة تضمن. نعم، الزيادات المنفصلة تكون لغاصبها، يعني للغاصب للمالك. نعم.
الشيء وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
الى الماء، الى الغاصب، الى يعني نفس ما قلنا اذا الاشجار نقصت ضعفت نزلت قيمتها مثلا بسبب النقل والانتقال والى اخره، ما يقدر يروح يطالب مالك الارض يقول تعال انت طلعت اشجاري من ارضك عطني القيمه، اختلاف القيمه في اشجاري مثلا. المسألة التالية، لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته، مثلا افرضوا فقأ عيني العبد، العين الواحدة نصف الدية، العين العينان دية كاملة، دية إنسان كامل، دية يعني لابد إذا فقأ عين العبد عيني العبد لابد أن يدفع لصاحب العبد تمام قيمة عبد جيد. فإذا غصب العبد وفقأ عينيه مثلا فعليه أن يدفع تمام قيمة العبد. فالحين شلون هم يرجع العبد هم يرجع تمام قيمته، يصير دبل يعني. قال لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة، هم يرجع العبد هم يرجع تمام قيمته قبل فقء العين. على قول يعني هكذا قيل وفيه إشكال، بما أنه إما أعطيك تمام قيمة العبد حين كان سالما غير مفقوء العين، وإما أعطيك العبد مثلا وأزيدك شيء بسبب فقء العين، ما يصير هم أعطيك تمام القيمة هم العبد هم العين هم القيمة. فمن هالجهة فيه إشكال، ولذا قال على قول وفيه تأمل، يعني السيد ما عنده احتياط وجوبي يعني يصير. الحمد لله أن ما عندنا عبيد. جيد، مسألة امتزاج المغصوب بغير المغصوب. إذا امتزج العين المغصوبة بغيرها بغير المغصوب، سواء من جنس نفس المغصوب أو من غير جنسه، مثلا افرضوا غصب زيت ومزج مع زيت آخر حيث لا يمكن العزل بعد، أو غصب خل مزجه بالعسل من غير جنسه بشيء لا يمكن التفكيك بينهما بعد المزج، ففي هذه الصورة كيف يضمن للمالك؟ أنا كان عندي لتر زيت، شخص جاء وغصب مني هذا اللتر ومزجه بلتر آخر من زيت له، فيقول تارة هذا الممزوج به من جنس المغصوب من نفس الجنس يعني زيت وزيت، وتارة من جنس آخر كالخل والعسل كالما أدري الماء والخل مثلا. فإن كان من جنسه من نفس جنسه كلاهما زيت، تارة قيمة المغصوب تساوي قيمة الممزوج به وتارة لا تساوي، فإن كان مساويا له وامتزج فللمالك بمقدار الذي كان يملك، مثلا هذا اللتر المغصوب من الزيت امتزج بافرضوا 10 لترات من الزيت ولكن قيمتهما واحدة، نوعهما في السوق واحد، يقولون كل لتر من هالزيت اثنينهم مثلا 1000 تومة ما يفرقون في القيمة ولو اختلفا في الكمية، مو مهم الكمية القيمة نفس القيمة، فمزجهما المالك يضمن بمقدار المالك له من الكمية بالمقدار الذي كان له. يقول كان لك لتر، تعال خذ لتر، ولو امتزج بغيره يعطيه لترا من الذي يمتلكه. أما إذا كان في اختلاف بالقيمة، لا الزيت اللي أخذت من غصبته من المالك اللتر منه مثلا 10,000، والزيت اللي مزجت به اللتر منه 1,000 تومان، في اختلاف بالقيمة أو العكس، هذا أقل وهذاك أكثر، وامتزج وما لا يمكن العزل بعد، ففي صورة اختلاف القيمة بين الممتزجين يشاركه بقدر المالية مو بالكمية. ما يقول له بعد أنت كان عندك لتر من الزيت، الحين امتزج بما هو دونه أعطيك اللتر من هذا الممتزج، ما يصير، لابد أن يعطيه بمقدار ماليته. مثلا افرضوا هذا اللتر كان يسوى 10,000، الآن امتزج صار اللتر يسوى 5,000، بعد شوي الجودة نزلت بعد الامتزاج، فلا بد أن يعطيه كم لتر؟ لترين، حتى يصير 10,000، فيملك المالك بمقدار ماليته لا بالكمية، بالمالية بالسعر يعني. وفي صورة اختلاف القيمة بين الممتزجين له أن يطالب بالبدل، يقول أنا ما أبي هذا اللي اختلط بغيره، سواء قيمة ازدادت أو نقصت ما لي شغل، أنا أريد البدل. إذا اختلط بمساويه ليس له المطالبة بالبدل، يطالب بالكمية. أما إذا اختلط بالأعلى أو الأدون فله المطالبة بالبدل، يقول هذا دام أنه امتزج بغيره لا أريده، عطني مثلا بداله فلوس، عطني شيء آخر، يطالبه بالبدل. وهكذا إذا كان من غير جنسه، اختلط الخل بالعسل وارتفعت قيمته مثلا، افرضوا له أن يقول لا أريد هذا الممتزج، إما تعطيني خل، إما تعطيني مثلا قيمة الخل اللي أخذت مني، ولو هذا قيمته ارتفعت ما بي ممتزج، فله أن يطالب بالبدل وله أن يطالب بالمقدار من القيمة بالمالية التي كانت له. لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه من حيث القيمة شارك المالك بقدر كميته، أو شارك المالك بقدر كمية التي كانت للمالك، كان للتر من 10 لترات، الآن بعد الامتزاج هم له لتر من 10 لترات مثلا، وإن كان بأجود منه أو بالأدون، أو بالأدوان يعني الامتزاج حصل بنفس الجنس ولكن أجود، نوعية أفضل أو نوعية أدوان، فله أن يشارك بقدر ماليته، يعني يقول عطني بمقدار 10,000 اللي خذيت مني، يصير لتر ونص، يصير نص لتر، اللي يصير، ما لنا شغل بالكمية بعد، ننظر إلى المالية إلى القيمة. وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز، فرضنا كله في حال عدم التميز بعد، عدم إمكان العزل، كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك. جيد. ماليته. اي نعم. ببدل ماله.
لا انا قصدي هذا تنطبق على كل المسألة.
لا على على صورة الامتزاج بالأجود أو الأدون فقط. المسألة التالية، إذا الغاصب باع المغصوب على شخص آخر، فتارة هذا المشتري الطرف الآخر يعلم بالغصب، تارة يجهل بأن هذه العين التي يشتريها عين مغصوبة، فإن علم بأنها مغصوبة ليس له إلا المطالبة بالثمن الذي دفعه للغاصب. مثلا زيد من الناس غصب مال شخص وباعه على عمرو، ثم جاء المالك وأخذ عينه من عمرو، فلعمرو أن يطالب زيد بماذا؟ بالمال الذي دفعه في مقابل هذه العين المغصوبة، ولو كان عالما بأنها مغصوبة له أن يرجع إليه. أما إذا كان هناك مثلا غرامات أخرى طالب المالك هذا المشتري بها، مثلا افرضوا اشترى هذا المشتري البيت المغصوب من زيد، والمالك جاء وأخذ منه البيت وطالبه مثلا بأجرة السكن في البيت هذه الفترة سنة، مثلا أنا قعدت في البيت المغصوب فأخذ من البيت وطالبني بأجرة البيت في هذه السنة، هذه غرامة، فهل أستطيع أن أطالب البائع الغاصب بالأجرة أم فقط بالثمن؟ أطالبه فقط بالثمن، لا أستطيع أن أطالبه بالغرامات التي أدفعها للمالك في صورة علمي بأن العين مغصوبة. أما في صورة الجهل بأن العين مغصوبة، ما أدري، شفت هذا قاعد يبيع بيت واشتريت منه بعدين طلع البيت مغصوب، فلي أن أرجع إلى الغاصب في القيمة التي دفعتها لشراء هذه العين وفي الغرامات التي طالبني بها المالك.
وجب الدفع هذه الغرامات
إذا المالك طالب، إيه نعم لازم تدفع، يعني نهاية هذه المنفعة، منفعة السكن في البيت مثلا.
أنا لم أعلم،
حتى لو ما كان يعلم لازم يدفع، إيه نعم نعم، سواء انتفع بها أم لا. يعني مرة أنا أشتري البيت وما أسكن فيه، للمالك أن يطالب أن يقول هالفترة هذه أنت منعتني من شنو، من منفعة بيتي، هم غصبت بيتي هم غصبت منفعة البيت، فادفع لي البيت أولا وادفع لي منفعة البيت. منفعة البيت شنو؟ السكنة فيه، السكنة كم يسوى مثلا بالشهر؟ 1,000,000 تومان افرضوا، فعطني خلال هالأشهر اللي غصبت البيت وانت ما تدري بالنهاية انتفعت بهذا البيت، سواء واقعا أنا كنت منتفع بالبيت وساكن بالبيت أم البيت كان فارغ أصلا أنا ما سكنت فيه، حتى لو لم أسكن فيه لابد أن أدفع له شنو؟ منفعة البيت، الغرامة هذه. وبعد ذلك إذا أنا ما أدري أن هذه العين مغصوبة أذهب إلى الغاصب والبائع يعني الغاصب وأطالبه بهذه الغرامات وبالمال الذي دفعته لشراء هذه العين. لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم، بما غرم أو غرم للمالك، إيه نعم، إما غرم إما غرم اثنينهم صحيح، عادة يقولون غرم، عوضا عما لا نفع له. هذه غرامة ولكن أنا ما انتفعت فيه، مثلا ما سكنت في البيت لم أنتفع بهذه المنفعة، مع ذلك للمالك أن يطالبني به، وإذا طالبني أدفع إليه وأرجع إلى الغاصب وأطالبه به عوضا عما لا نفع له في مقابله، يعني لم ينتفع به، أو كان له فيه نفع، سواء كان فيه نفع انتفع أو لم ينتفع، سواء سكن في البيت أم لم يسكن في البيت، وغرم المسكين فله أن يرجع إلى الغاصب. ولو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك. الغرامات ما يقدر يرجع ولكن الثمن يقدر يرجع فيه إلى الغاصب. لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له. هذا اتضح من الموارد السابقة من المسائل السابقة. وعليه الأجرة للمالك. يعني شنو عليه الأجرة؟ أجرة شنو؟ إيه نعم، مثلا الأرض تزرع تؤجر للزراعة، إذا هذه الأرض كانت تؤجر للزراعة مثلا لمدة سنة كم كان مبلغ الأجرة؟ فهذه الأجرة يدفعها للمالك. يعني منفعة الأرض بتعبير آخر، منفعة الأرض يدفعها للمالك. والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة. يعني شنو قول الغاصب في القيمة؟ قيمة شنو؟ قيمة الزرع؟ قيمة الأجرة بشكل عام. قيمة الأجرة يعني هذا بعضهم خلاها مسألة أخرى، يعني في بعض الكتب تشوفون حاطين هذا القول قول الغاصب في مقدار القيمة مسألة مستقلة، سواء قيمة الأجرة أو شنو قيمة نفس المال المغصوب. مثلا غصب، هذه مو الكلام مو عن الأجرة مطلقا، المال المغصوب كم قيمته؟ مثلا تلف الآن يطالبني المالك بالقيمة، هذا يقول لي مثلا هذا المال اللي أنت غصبته وتملكت غصبته وتلف كان يسوى 100 دينار، أنا الغاصب أقول لا كان يسوى 50 دينار. أو في أجرة هذه الأرض التي غصبتها نفس المسألة، ماكو فرق سواء في القيمة أو في المنفعة. يعني المالك يقول هذه الأرض التي غصبتها مني كم أجرتها؟ أجرتها في السنة مثلا 100 دينار، وأنا الغاصب أقول لا أجرة هذه الأرض 50 دينار. فالقول قول من؟ القول قول الغاصب.
لما ترجم للغاصب؟
إيه الحين نقول
مع جرمه يعني
الأولى لا نصدق. وهو الفرض إيه نعم، عندهم قاعدة في القضاء، هذه القاعدة المشهورة، البينة على المدعي واليمين على المنكر. كيف نميز المدعي عن المنكر؟ يقولون اللي قوله موافق للأصل، يعني ما يقول بزيادة شيء بحصول زيادة في الخارج أو بزيادة في القيمة، اللي دائما شنو ادعاء أقل، يقول بالسعر الأقل، يقول بعدم حصولي فعلا. مثلا افرضوا زيد من الناس يدعي أن عمرا قد ضربه، من اللي ما عنده دعوة قول موافق للأصل؟ اللي يقول ما حصل شيء في الخارج، ما حصل ضرب، هذا قول موافق للأصل يعبرون عنه. كذلك اللي يقول هذا يسوى 100 دينار، هذاك يقول هذا يسوى 50 دينار، من اللي دعواه أقل أو بتعبيرهم موافق للأصل؟ اللي يقول بالـ50. فدائما اللي ادعاء أقل أو يدعي عدم حصول شيء في الخارج، عدم الزيادة، عدم الفعل، يدعي العدم، نعبر، هذا يقال عنه بأن قوله موافق للأصل، فهو شنو؟ منكر. اللي يدعي حصول شيء أو حصول زيادة أو يدعي وجود زيادة في السعر مثلا أو يدعي وقوع ضرب وقوع قتل، هذا مدعي لأنه له دعوة، له كلام خلاف الأصل، خلاف العدم، فهذا يكون شنو؟ مدعيا. لهم قاعدة في باب القضاء أن البينة على المدعي، يعني يأتي بشاهدين يقول يا أيها الناس أنا أدعي وقوع قتل في الخارج، آتي بشاهدين زيد وعمر يشهدان أن فلانا قتل هذا العبد مثلا، فالمدعي عليه البينة. والمنكر اللي كلامه موافق للأصل يقول ما حصل شيء، وما يقدر يجيب شاهد على أنه ما حصل شيء، يقول أنا كنت نايم في بيتي مثلا، يجيب شاهد على شنو؟ أني ما قتلت أو ما عندي شاهد من طول عمري من أول ما انولدت إلى الآن أن ما حصل مني قتل، ما تحقق مني قتل، فليس له إلا البين إلا شنو؟ إلا اليمين عفوا، يعني يقسم بالله أنه لم يقتل، يقسم بالله أن قيمة هذا الشيء هو هذا 50 دينار مو 100 دينار. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
إذا حصلت البينة لا تصل النوبة.
نعم، إذا حصلت البينة، ولذا قال في مقدار القيمة مع اليمين، يعني قول الغاصب مع اليمين وتعذر البين. إذا تعذرت البينة، يعني المدعي اللي مالك ويدعي أن أجرة أرضه 100 دينار، هذا ما قدر يجيب له شاهد شاهدين، ما قدر يجيب له بينة، فتصل النوبة إلى المنكر ليقسم ليحلف بالله، فالقول قول الغاصب مع اليمين وتعذر البينة، لأنه الغاصب هو المنكر واللي يقول 50 دينار قول أقل، والمدعي يدعي 100 دينار سواء في الأجرة أو في القيمة، ماكو فرق بينهما، إلا إذا الغاصب تاب وقال بالقيمة الأكثر، قال لا المالك قال 50 هذاك قال 100، هذا بعد فرض آخر. يعني فرضنا أن الغاصب دائما يقول بالسعر الأقل، فالقول قوله. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.